السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعد أن بينا فيما سبق أن الشرط الجزائي في النظم الغربية يكون صحيحا في الفقه الإسلامي، وهو شعبة من شعب المسلمون عند شروطهم ونفوذ الشرط، إذا كانت شرائط صحة الشرط موجودة. بعد أن بين الدليل على صحة الشرط الجزائي وهو شعبة من شعب الشروط، جئنا إلى أن نقيد هذا الجواز، جواز وصحة الشرط الجزائي. فقلنا أن هذا الشرط الجزائي إذا كان غير مقدر وغير محدد، بل يقول إذا لم تنفذ ما عليك أيها المستأجر تنقص الأجرة، إذا لم تنفذ عليك، إذا لم تنفذ ما عليك أيها البائع ينقص الثمن، ينقص الثمن. فالشرط الجزائي موجود لكن غير مقدر بحد معين، هنا يبطل الشرط الجزائي لأن هذا يؤدي إلى غررية المعاملة، أن المعاملة تكون غررية، الثمن غير واضح والأجرة غير واضحة، إذن يبطل الشرط الجزائي في هذه الصورة. ثانيا، إذا كان الشرط الجزائي هو عبارة عن عدم الأجرة أو عدم الثمن، لن نقصان، إذا لم تعمل أيها المستأجر، إذا لم تعمل بما عليك لا أجر لك، يعني توصلني إلى المقصد في خلاف اليوم الذي اتفقنا عليه لا أجرة لك، أو إذا تخلفت في تسليم المبيع إلي في وقت معين لا ثمن لك، أخذ المبيع ولا أعطي الثمن. إذا كان الشرط الجزائي هو عبارة عن عدم الأجرة أو عدم الثمن فهو باطل، لأنه يخالف مصدر العقد، لأن الإجارة لها أجرة والمبيع له ثمن. فإذا تخلف عن إيصال المبيع في وقته فلا ثمن له، يعني بيع بلا ثمن، بيع بلا ثمن، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون الشرط الجزائي باطل. هذا تقدم. ثالثا، يبطل الشرط الجزائي إذا بطل العقد الذي فيه الشرط الجزائي، يبطل هذا الشرط الجزائي إذا بطل العقد. مثلا إذا قال آجرتك على أن تقتل فلانا ب1000 دولار في يوم السبت، فإن تأخرت إلى يوم الأحد ينقص من الأجرة 100 دولار. هذا الشرط الجزائي في عقد محرم، في عقد، العقد باطل. آجرتك على أن تقتل فلان وفلان لا يستحق القتل، أنه أكو بينك وبينه سوء تفاهم، أكو اختلاف الرأي، فإذا قتله يكون ظلما، فالإجارة على قتل الإنسان ظلما باطلة، الشرط يبطل. أو إذا قلنا لمغنية مثلا آجرنا المغني أو آجرت نفسها للغناء بكذا بأجرة كذا بشرط أن تغني وهي عارية، فإن لم تفعل تدفع إلى المستأجر نصف الأجرة، هذا الشرط الجزائي. ولكن الشرط الجزائي في عقد باطل، عقد باطل هذا، لأن المنفعة حينما تكون محرمة العقد عليها يكون باطلا ومحرما. إذن يبطل الشرط الجزائي في كل العقود الباطلة، في كل العقود الباطلة، لأن الشرط الجزائي تابع للعقد وفرع عنه، احنا فحناه بعفو العقود، هذا احد الادلة. اذا صار العقد باطل اذا عفو العقود لا يأتي، اذا الوفاء بالشرط ايضا لا يأتي، فالفرع يسمع الاصل. فاذا كان العقد وهو الاصل الذي فيه الشرط الجزائي، اذا كان العقد غير صحيح وغير ملزم بشيء للطرفين، كان الشرط الجزائي المبتني على ذلك العقد غير معتبر وغير ملزم ايضا. هاي كلام. رابعا، يعتبر في الشرط الجزائي ان لا يكون مستتبعا لامر محرم كالربا. اذا كان الشرط الجزائي ربوي مستتبع للربا يكون باطلا، رغم ان العقد صحيح لكن الشرط باطل. الشرط مرتفع للربا، الشرط احل الحرام، والحديث قال المسلمون عند شروط الا هذا الشرط الذي احل الربا احل الحرام، فانه باطل لا يجب رفع به. بتعبير اخر، اذا كان الشرط الجزائي مخالفا للكتاب مخالفا للسنة، او اذا كان الشرط الجزائي غرريا فشرط صحة الشرط غير موجودة فيكون باطل الشرط الجزائي، اما مخالفة الكتاب اما مخالفة السنة اما ان يكون غرري، او كان الشرط الجزائي غير مقدور عليه غير مقدور عليه، ان لم تفعل ما عليك من الشروط فالشرط الجزائي شيء لا يقدر عليه المكلف، لا يقدر عليه المتعاقد، غير مقدور غير مقدور. او اذا كان الشرط الجزائي منافي لمقتضى العقد منافي لمقتضى العقد، مثلا اذا باعه البيت في شرط ان يجعله دار دعارة وفتار، والا ما جعله دار دعارة فعليه 1000 دولار شرط جزائي. هذا شرط باطل لكونه مبنيا على التزام غير سائر في نفسه. بيع الدار لا بأس يبيع الدار ب100 مليون، لكن على ان يجعله دار دعار الشرط باطل، الشرط باطل. اذن هذا شرط باطل لكونه مبتنيا على التزامه وجعله دار دعارة، التزام غير سائر في نفسه. طيب مثلا اذا باعه شيء بشرط ان لا يتصرف فيه، لا يتصرف فيه، والا اذا تصرف فيه فعليه كذا، هذا الشرط باطل لانه ماذا؟ لانه مخالف لمقتضى العقد، باعه بشرط ان لا يتصرف فيه فان تصرف فيه فعليه كذا، الشرط باطل، هذا الشرط باطل. او اشترطت الزوجة في عقد الزواج ان لا يستمتع بها الزوج، والا اذا استمتع بها فعليه كذا، هذا الشرط باطل لكونه مبتنيا على ما هو منافي لمقتضى العقد. الزواج يقتضي الاستمتاع، البيع يقتضي التصرف، فاذا كان الشرط عدم التصرف، اذا كان الشرط عدم الاستمتاع، إذن الشرط مبتنيا على ما هو منافي لمقتضى العقد أو حكم العقد فيكون باطلا. طيب هذا الأمر الرابع لبطلان الشرط الجزائي. مثلا إذا قلنا لا، الزوجة اشترط على زوجها في ضمن عقد الزواج او في ضمن عقد اخر لازم ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها، لا يطلق لا يتزوج عليها، فان طلقها او تزوج عليها فعليه شرط جزائي، عليه مثلا 5000 دولار تعويضا على الضرر. اذا طلقها اذا تزوج عليها فهي تتضرر، تعويض الضرر شرط جزائي 5000 دولار مثلا، هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، لأن الزوجة حينما يتزوج عليها أو حينما تطلق قد تصيبها كآبة أو قد يصيبها مرض نتيجة هذا الفعل من الزوج. المرأة تحسد غيرها فلا ترضى ان تكون ضرة لغيرها، فاذا حصل هذا الفعل قد يحصل فيها مرض كآبة يحتاج الى علاج ودواء ومراجعة طبيب، وقد يحصل فيها ذوبة قلبية، قد يحصل فيها مرض تحتاج الى علاج، فيكون ضرر من زواج الزوج، يكون ضرر من طلاق الزوج لها، وهي قد اشترطت اذا حصل ضرر من طلاق الزوج لها او من زواجه عليها كحالات نفسية فيعطيه هذا المقدار تعويضا عن الضرر. هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. اذا كان الطلاق بها والزواج عليها اوجب ضررا عليها من مراجعة الدكتور او دخول مستشفى حالات نفسية، انسان قد يحصل فيه ضرر من خبر في الخارج، خبر في الخارج اجوا مثلا قالوا له انه الامن يبحث عنك لأجل اعتقالك وكذا كذا. قد يصير عنده إسهار، قد يصير عنده استفراغ، قد يصير عنده كذا، يدخل بالسلسة نتيجة خبر من الأخبار. فأقول أن هذا شرط أن لا يتزوج عليها ولا يطلقها، فإن طلقها أو تزوج عليها يدفع شرطا جزائيا، هذا شرط صحيح، لأن من نفس الزواج والطلاق تنخرم أو ينخرم المزاج للمرأة، إما كآبة إما دخول مستشفى إما مرض من هذا الخبر، حينئذ صار ضرر. إذا صار ضرر إذا الشرط الجزائي صحيح، لأنه منوط بالضرر الذي حصل من فعل الزوج، هذا شرط صحيح. نعم، إذا بدون ضرر، قلنا إذا صح حصول الضرر من زواج الزوج أو من طلاقه لها.
إحنا
نعم أنا أقول هل حصل ضرر عليها من الطلاق، لأن الشرط الجزائي مشروط بأن يحصل ضرر على المشترط إذا حصل الفعل من الطرف الثاني. فإذا حصل ضرر، خلنا نفترض أنه حصل ضرر، إذا الشرط الجزائي صحيح. أما إذا لم يحصل ضرر، إذا لم يحصل ضرر الشرط الجزائي بما أنه شرط جزائي عند الفقه الغربي باطل. اما نحن قلنا الشرط يصح وان لم يكن هناك ضرر، احنا قاعد نتكلم بالشرط الجزائي بالمفهوم الغربي. طيب، اما اذا اشترط، انتبه، اذا اشترطت المرأة على الزوج ان لا يكون له حق الطلاق شرعا، ان لا يكون له حق الزواج بالثانية شرعا، هذا شرط باطل، لأنه ينافي السنة. السنة تقول من حق الزوج أن يتزوج، هاي اشترط عليه أن لا يكون له هذا الحق، يعني خالفت السنة. أو من حقه أن يطلق، اشترط عليه أن ليس له حق الطلاق. فمر الشرط أن لا يطلق، عند حق لا يعمل الحق، عند حق الزواج لا يعمله في الخارج، هذا شرط صحيح. أما إذا أن لا يكون له حق في الطلاق وفي الزواج فهو شرط باطل لأنه مخالف للسنة. طيب، هذا شرط صحيح. عندنا الشرط ذكرناه فيما تقدم أنه يعطي المقاول في العمل، المقاول في العمل يعطي خطاب ضمان نهائي. في المناقصات ذكرنا أنه المناقص الذي يدخل المناقصة قبل أن يدخل المناقصة وقبل أن تفض الظروف يعطي خطاب ضمان ابتدائي، يعني يعطي 2% أو 1% من قيمة المناقصة. قيمة المناقصة مثلا 100 مليون دولار، هو يعطي 1 مليون دولار، هذا خطاب ضمان ابتدائي، يعني البنك ضمنه يقول هذا إذا ردت عليه المناقصة، ردت عليه ولم يعمل المليون يروح، يعني هذا كأنه شرط جزائي أنه أن نلتزم معك أن المناقصة إذا وقعت عليك ثم لم تعمل بالمناقصة ألغيتها من طرف واحد فتدفع 1 مليون دولار، 1% من قيمة المناقصة، هذا يسموه خطاب ضمان ابتدائي. أكو عندنا خطاب ضمان انتهائي، خطاب ضمان انتهائي تمت المعاملة ورست عليه وقبلها وبدأت العمل ولكن تخلف عن بعض شروط المناقصة، يأخذون منا خطاب ضمان نهائي من البنك، يعطي خطاب ضمان أنا ضامن له إذا تخلف عن بنود المناقصة في إتمامها في موعدها، هذا خطاب ضمان نهائي يروح عليه، هذا شرط جزائي. هاي إذا كان هذا المقاول يعمل فقط، عمل هذا هو شرط جزائي صحيح، خطاب الضمان الابتدائي في مقاولة الأعمال عمل بس، فشرط جزائي. إما إذا رست عليك المعاملة ولم تعمل أصلا سيذهب خطاب الضمان الابتدائي، يدفعه البنك إلى الداعي إلى المناقصة. خطاب ضمان انتهائي، رست عليه المناقصة قبلها عمل لكن لم يسلم الشيء الى صاحبي في الموعد المحدد، العمل ما انهى في سنة، انهى في سنة وشهرين، اذا هنا تضرر المشترط أن يكون سلم نيابة بعد سنة، فأنت سلمت نيابة بعد 14 شهر، أنا تضررت، شرط الجزائي صحيح أن يؤخذ خطاب الضمان الانتهائي، هذا صحيح. طيب أكو عندنا فرق شيء، هذا مورد كلام وهو المستصنع مع المستصنع، يعني نريد من هذه الشركة لا عمل فقط، عمل ومواد، تصنع لنا 5 طائرات لنقل المسافرين، هاي الشركة الريفة تصنع لنا 5 سفن لنقل النفط مثلا، هذه الشركة الريفة تعمل لنا 100 بيت، 100 بيت على هذه الأرض، 100 شقة، هذا يسموه عقد الاستصناع، يعني الطرف الثاني مو يعمل فقط، يعمل ومواد، يشتري طابوق، يشتري اسمنت، يشتري حديد، ويشتري كذا، وعمل، فعمل ومواد عليه، في الطائرة هم المواد عليه هم العمل، في السفن هم المواد عليه هم العمل، هذا يسموه عقد الاستصناع، هذا عقد الاستصناع. الشرط الجزائي في عقد الاستصناع صحيح او باطل؟ هذا كلام، فقد يشترط الداعي الى المناقصة شرطا جزائيا عند تخلف المقاول عن تسليم المصنع، مو عمل عليه فقط، مصنع، يعني هذا المعمل فيه ادوات، هذا مصنع فيه ادوات وفيه عمل، يسلم مصنع بكيفية معينة وشروط معينة يسلم بعد سنة، فإذا تخلف عن تسليم المصنع الذي هو عمل ومواد فيدفع كذا، هذا الشرط الجزائي في الاستصناع صحيح أو باطل؟ هذا كلام يأتي، هذا كلام يأتي. خليه. طيب إذن الآن كم شرط جزائي باطل؟ إلى الآن 4 شروط جزائية باطلة ذكرنا، شرط جزائي وهو نقصان الأجرة أو نقصان الثمن، هذا باطل بدون تعيين، عدم الأجرة وعدم الثمن باطل لأنه يؤدي إلى مخالفة مقتضى العقد، هذا 2. الثالث إذا كان العقد باطلا فالشرط الجزائي الذي في غني باطل، هاي 3. الرابع إذا كان الشرط باطلا لا العقد، الشرط باطلا مخالفا للكتاب للسنة غرري، الأربعة. أما الخامس إذا كان الشرط الجزائي يؤدي إلى الربا، هذا حرام الربا، الشرط الجزائي هذا داخل في الرابع ونقدر نخليه مستقل، أنه الشرط الجزائي باطل، الشرط باطل لأنه يعني ربوي، وين الشرط باطل؟ في عقود السلم، الشرط باطل عقود السلم، عقود السلم أنا أعطيك الثمن الآن على أن تسلمني بعد 6 أشهر 500 طن من الحنطة، هاي 500 طن من الحنطة في ذمتك، يعني دين عليك، فإذا أشترط عليك إذا تأخرت عن تسليم الحنطة في موعدها تعطيني عن كل يوم $100، هذا شرط ربوي في عقود السلم، لأن المسلم فيه دين في ذمة ماذا؟ في ذمة البايع، أنا مشتري ولك بايع، والمسلم فيه دين في ذمته، كل في الذمة، ما له وجود خارجي، كل في الذمة، الذمة وعاء للأموال الكلية، فهو دين عليه. هنا اقول لا تأخر الدين، تعطيني $100 كل يوم، هذا ربا، لان الربا ما هو نعم لا 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 مو اللي حمضة، خلي حديد، خلي انه انا اشتريت منه 100 طن من الحديد، سلم لي في اليوم، اذا تأخر يعطيني عن كل يوم $100، هنا هذا شرط ربوي لأن المسلم فيه دين في ذمة البايع، وإذا تأخر الدين أخذ فلوس، هذا ربا، لأن الربا هو أخذ ثمن في مقابل الأجل، اجل في الدين، مرة الدين نقد في دمته، مرة الدين سلعة. اذا الشرط الجزائي في البيوع السلمية باطل لانه يؤدي الى الربا.
الاستاذ اذا البنوك يجعلوا قانونا تحت عنوان قانون جريمة التأخير،
نعم
هذا جريمة التأخير،
جريمة التأخير مرة تأخير تسليم العين الخارجية. أنا اشتريت منك بيت، هذا البيت اشتريته، هذا البيت على أن تسلمني إياه أول محرم، بيت خارجي، سلعة خارجية، فإن تأخرت عن كل يوم تدفع مثلا 500,000 دينار. هذا شرط صحيح. لماذا؟ لأن البيت صار ملكي وليس دينا عليك، يجب أن تسلمه، هذا مو دين. تأخير تسليم البيت شرط جزائي يعني يتضرر. أنا قاعد بأجار، إذا سلم البيت أنتقل بيه بعد أخلص من أجار، ما سلم البيت أبقى أنا من أجار، إذا أتضرر. فهذا شرط جزائي صحيح في عدم تسليم العين الخارجية في موعدها. أما إذا كان الشرط الجزائي عدم تسليم الدين، نار ربا يجي الدين عدم تسليمه، يأخذون عليها أجرة، يعني الأجرة هذه في مقابل الأجل وهي الربا. إذا السلم لا يصح في تأخير المسلم فيه الشرط الجزائي لأنه يؤدي إلى الربا. التوريد أيضا كذلك، عقود التوريد، عقود التوريد أنا لما أشترط مع الجهة المقابلة أن تورد إلي مثلا شيء كلي، تورد إلي مثلا شو تورد إلي، خبز او حرطة، او تورد الي نفط، او تورد، هذا كله شيء كلي، انا مشترط عليها تورد هاي السلعة الكلية. فاذا تأخر في اعطائي السلعة الكلية عليه شرط جزائي ايضا كذلك، هذا ربا، لان الشيء الكلي في ذمة المورد، يورد الي هذا دين، وتأخير الدين وأخذ الثمن في مقابل تأخير الدين هو الربا. إذا لا تصح العقود الشروط الجزائية في عقود السلم، ولا تصح في عقود التوريد. وأيضا كنا نقول في بحوثنا في الفقه المعاصر لا يصح الشرط الجزائي في عقود الاستصناع، هاي العقود الاستصناع، إذا تعاقدت مع شركة على أن تسلم لي 5 طائرات موصوفة كلية، هاي صفاتها، بحيث إذا سلمني الطائرات بغير الصفات أقول له هذا ليس هو المتعاقد عليه، هذا ليس هو المتعاقد عليه. 5 سفن حربية استصناع، 100 شقة على البيت، على الأرض، هاي الأرض، هاي أرضي، أريد 100 شقة بهاي المواصفات، فإذا سلمها بغير مواصفات أقول ليس هذا هو المعقود عليه، غيره. إذن الاستصناع كنا نقول فيما تقدم في كتابنا أن الاستصناع أيضا لا يدخله الشرط الجزائي، لأن المستصنع شيء كلي في ذمة صاحب الشركة، شيء كلي، الشيء الكلي إذا تأخر يعني الدين تأخر، وأخذ المال في مقابل تأخير الدين هو الربا. وقد وافقنا على ذلك جملة من علماء أهل السنة، فقد قالوا بأن الاستصناع لا يصح فيه الشرط الجزائي. ولكن هاي المسألة الآن نبحث مرة ثانية، السلم نعم لا تصح فيه الشرط الجزائي 100%، لأنه تسليم بضاعة كلية، بضاعة كلية ما يصنعها التاجر، ما يصنعها، أنا اشتريت منه على أن يسلمني وما يصنع سلم، عقود التوريد ما يصنع، لكن في الاستصناع أكو عمل وأكو مادة، هذا العمل والمادة الذي على الشركة هذا دين عليها، إذا دين عليها لا يصح فيه شرط جزائي. أما لو قلنا لا هذا مو دين، هذا التزام الشركة أن تسلم لي 100 شقة في فلان يوم، 100 شقة التزمت، وليس كل التزام دينا، كل دين التزام، لكن كل التزام دين هذا الكلام. إذا قلنا كل التزام دين يعني التزم بأمر كلي فهو دين، إذا لا يصح فيه شرط الجزائي. إذا قلنا لا، هذا الالتزام مو دين، إذا التزام مو دين يصح الشرط الجزائي في الاستصناع، و90% من الشروط الجزائية هي في عقود الاستصناع، 90% من الشروط الجزائية هي في عقد الاستصناع، بعد بري بعضها في عقود السلم فهي باطلة، بعضها في عقود التوريد باطلة، بعضها في الأعيان الشخصية المشترات، عين شخصية، هنا يصح الشرط الجزائي في الأعيان الشخصية. أما الاستصناع الذي هو عمل ومادة، عمل هذا دين في ذمة المستصنع للمستصنع أو التزام وليس بدين، إذا قلنا دين فلا يصح فيه الشرط الجزائي لأنه ربا. هذا قد اختمناه في كتابنا في بحوث الفقه المعاصر عند تعارضنا بالشرط الجزائي. الآن نعيد النظر فيه، نشوف هذا الاستصناع دين، فنفس النتيجة التي انتهينا إليها في ذلك الكتاب تكون فهي حرمة الشرط الجزائي وبطال الشرط الجزائي، أو لا، الاستصناع يختلف عن السلام، يختلف عن التوريد، فيصح فيه الشرط الجزائي. هذا نعم، هذا سوف يأتي. وأيضا لا يصح الشرط الجزائي في عقود القرض، هذا واضح، في عقود القرض أقرضتك 10,000 دولار على أن تسلمني إياها في أول محرم، فإن تأخرت شهرا تدفع 10,300، هذا هو عين الربا، فلا يصح الشرط الجزائي في عقود القرض لو تأخر المدين في السداد، لأنه هذا هو الربا الصريح. مجلس مجمع الفقه الإسلامي، هذا مؤتمر إسلامي منعقد من منظمة المؤتمر الإسلامي، تشترك فيه الدول الإسلامية بأجمعها، لكل دولة عضو، وينتخبون خبراء في هذا المجلس للكتابة غير أعضاء، غير أعضاء. كنت خبيرا في ذلك المجلس، مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته 7 بجدة في السعودية، بري في سنة 1000 بري من 7 إلى 12 بري من ذي القعدة الحرام 1412، الدورة 7 1412 هجرية 1992 ميلادي، في خصوص عقد الاستثناء، في خصوص عقد الاستثناء، قالوا يجوز أن يتضمن عقد الاستثناء شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. يعني هذه الشركة كنت تستلم لي 5 سفن في هذا الوقت المحدد، لا توجد ظروف قاهرة أخرتها، لا توجد، إنما إهمال من الشركة، إذا الشرط الجزائي قالوا صحيح. إذا تأخرت الشركة في تسليم ما عليها من سفن ولم تكن هناك ظروف قاهرة في التأخير، إذا كانت هناك ظروف قاهرة في التأخير، إذا لم يكن التأخير من خطأ ماذا؟ خطأ المستصنع، لم يكن من خطأ، والشرط الجزائي مشروط بأن يكون الخطأ من المستصنع، خطأ وقع فيه، إذا كانت ظروف قاهرة تؤدي إلى عدم تسليم السفن، إذا لم يكن خاطئا المستصنع، فإذا لم تكن هناك ظروف قاهرة. قالوا يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة للمستصنع. هذا في ذلك القرار الذي صدر من مجلس مجمع الفقه الإسلامي. هذا القرار نستشكل عليه 3 استشكالات، لأنه يجيز الشرط الجزائي في عقد الاستصناع، قال يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان. طيب هنا جواز الشرط الجزائي في عقد الاستصناع، وهو الذي يكون فيه العمل والمادة من الصانع، بشرط ان لا تكون هناك ظروف قاهرة. هذا الشرط الجزائي انتبه، مرة يكون الخطأ من المدين وهو المستصنع، يكون من المدين وهو الصانع المستصنع، لم ينفذ العقد، لم ينفذ العقد اصلا، او لا عمل العمل لم ينجزه، اي اثنين، مرة لم يعمل اصلا، مرة لم ينجزه. طيب يقولون يجوز، احنا نقول الذي يخل بعقد الاستصناع مرة المستصنع، يعني الطرف الذي اعطى المال، مرة المستصنع يعني الذي قبل العمل، فالذي يخل بعقد الاستصناع منه. اذا اخل المستصنع، المستصنع يعني اخل المستصنع، يعني المستصنع قال انا في الربع الاول من السنة هدفع لك 25 مليون دولار، في الربع الثاني ادفع لك 25 مليون دولار، في الربع الثالث ادفع لك 25 مليون، في الربع الاخير عند التسليم ادفع لك 25 مليون، 100 مليون دولار على هاي السفن الخمسة. اللي اخلى المستصنع، يعني ما دفع المال في القصة الثانية، هذا اخلى. اذا اخلى المستصنع بالتزامه في دفع الثمن في موعده وترتب على التأخير ضرر علينا على الشركة، اذا الشرط الجزائي عليه بدمع مبلغ معين من المال. نقول انتم يا مجلس مجمع الفقه الاسلامي قلتم يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا، هذا شرط جزائي، خلنا نفترض علما للذي عليه المال، الذي عليه المال عليه ان يدفع. هنا اذا ما دفع المال في القصة الثانية ما دفع، وتضررت الشركة لأنه المواد كانت حينما يجب على المستصنع أن يدفع المال، المواد كانت رخيصة، من تأخر المواد صار 20%، إذا تضررت الشركة راح تشتري المواد بسعر أغلى نتيجة خطأ منه، خطأ المستصنع. هنا الشرط الجزائي يكون بدفع مبلغ من المال وهو من الربا. شو تقولون يجوز؟ اذا خطأ المستصنع الذي عليه ان يدفع 25 مليون، يعني مديون، هذه ايش الشركة تسوي؟ هذا هم مديون مال، هذه مديون مال كن يدفع المال. فاذا كان الشرط الجزائي على تأخير دفع الدين الذي عليه في وقته، هذا ربا، هذا ربا، هذا اشكال اول على الفتوى. الفتوى ما قالوا، ما قالت اذا تاخر المستصنع، قالت يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا، سواء كان هذا الشرط الجزائي للمستصنع او للمستصنع، ما قالوا اذا تاخر المستصنع، قد يتاخر منه الذي عليه دفع المال، الذي عليه دفع، يعني مدين بدفع المال، مدين دفع المال. اذا هذا اشكال على هذه الفتوى. الاشكال الثاني، اذا اخل الصانع بالتزامه، اخل الصانع بالتزامه، فان كان اخلاله بتاخير تسليم المستصنع فهو غير جائز، لانه من قبيل اتقضي ام سربي، هذا المستصنع، هذا المستصنع دين عليه، هذا المستصنع دين عليه، فاذا تاخر في تسليمه يعطي مالا، وهذا ملتزم وهو دين، من ضروب الدين دين عليه، غرامات التأخير على سداد الدين هي من الربا الجاهلي. هل أبين الآن قاعد أبين رأينا الذي قلناه في كتابنا، قاعد أبين. ثالثا، إذا أخل الصانع أصلا ملتزم بكل شيء ما سوه، يعني عقد سويناه هذا لا اشترى مواد ولا عمل، يعني اخل الصانع بالتزامي بعدم تنفيذ العقد اصلا، وقلنا اذا لم تنفذ العقد اصلا فعليك شرط جزائي، يعني هم ما نعطيك الفلوس وهم تعطي الغرامة لأننا تضررنا من عدم تنفيذك. هنا يكون الشرط الجزائي صحيح، الشرط الجزائي على عدم التنفيذ أصلا، أصلا لم ينفذ، هذا الشرط الجزائي صحيح، يعني هناك جيم ماكو عدم التنفيذ، لأنه شرط جزائي في عقد، ولا يكون الشرط الجزائي تسليم الدين، بل هو شرط جزائي على عدم تنفيذ العقد. هذه كنا نقوله في كتابنا، لكن هناك من فصل هذا الشيء انه بابا هذا التزام، ليس كل التزام دين، اذا الالتزام دين نعم يصير شرط جزائي ربا، اما اذا كان الالتزام مو دين فهنا يدعى ان عقد الاستصناع فيه التزام من قبل الشركة بتسليم هذا، الا ان هذا الالتزام ليس دينا فقد اجازوه، وممن اجاز الصديق الضرير وهو بروفيسور سوداني عالم اجاز الشرط الجزائي في عقد الاستصناع، ياتي في عرض دليله ومناقشته او تأييده، ما ادري ايش ناقشه ونأيده.